سيكون حديثنا الأول هذه الليلة عن موضوع الشكر. كثير من الناس لديهم انطباع أن الصلاة ببساطة مسألة طلب أشياء من الله، كأنك تذهب إليه بقائمة المشتريات. إنها نظرة محدودة وغير وافية عن الصلاة، فالصلاة ليست آلة موسيقية واحدة بل فرقة كاملة. هناك العديد من الآلات المختلفة في الفرقة، وسوف نتعامل مع ثلاث منهم في هذه العظات كما قلت: الشكر والتسبيح والعبادة. هذه كلها أجزاء أساسية من الصلاة، وإن كنت تبنيت عادة المجيء إلى الرب بقائمة مشترياتك دون أن تتعلم كيف تمزج معها الشكر والتسبيح تحديداً، للأسف سوف تعود مرات عديدة من رحلات التسوق دون الحصول على ما تريد، لأن الرب قد وضع شروطا معينة بها نتقدم إليه. دعوني أقول مبدئيا: لا يمكن الوصول إلى الرب إلى محضره بدون الشكر والتسبيح، وقد وضع الرب هذا كشرط مطلق. كنت أتحدث منذ عامين إلى مؤمن مسن جدا تقريبا في نفس عمري. كان مؤمنا قبل أن أصبح مؤمنا بسنوات، واسمه معروف، وهو رجل أحترمه بشدة، وقد سمعني وأنا أقول: إنك لا تستطيع أن تقترب إلى الرب بدون الشكر والتسبيح. فقال: أنا مؤمن لسنوات طويلة ولم أسمع بهذا من قبل، وقد صنع هذا ثورة في حياته. لذا نحن نتعامل الليلة مع أمور لها أهمية هائلة إن أردت حياة صلاة مثمرة وناجحة. دعوني أعلمكم أسلوبا بسيطا لتميزوا الفرق بين الثلاثة أمور: الشكر والتسبيح والعبادة، كلها أساليب للتقرب إلى الرب والتواصل معه، لكن كل أسلوب يقربنا للرب بمفهوم مختلف. إليكم توضيحا مبسطا، قد تجد استثناءات، لكن تعلم الفرق بهذه البساطة. عن طريق الشكر نحن نعترف بصلاح الرب، وبالتسبيح نعترف بعظمة الرب، وبالعبادة نعترف بقداسة الرب. هكذا الشكر يقربنا من صلاح الرب، والتسبيح يقربنا من عظمة الرب، والعبادة وهي أسمى أنشطة النفس البشرية تقربنا من قداسة الرب. والآن اسمحوا لي من فضلكم أن أتحدث باقي هذا الوقت عن موضوع الشكر. أريد قراءة آية من العبرانيين الأصحاح 12 العدد 28. سيكون من المثير للاهتمام أقرأ من ترجمة نيو كينج جيمس، وهي أبسط من النسخة المعتمدة لكنها أقل تحديثا. ربما بعضكم يملك ترجمة نيو انترناشونال، وفي هذه الحالة سوف تلاحظ فرقا واضحا بين الترجمتين. سوف أقرأها أولا ثم أعلق عليها لأنها تظهر نقطة أريد ترسيخها. لذلك ونحن قابلون ملكوتا لا يتزعزع، ليكن عندنا شكر به نخدم الله خدمة مرضية بخشوع وتقوى. بينما ترجمة نيو كينج جيمس تقول ليكن عندنا نعمة، ترجمة نيو انترناشونال تقول ليكن عندنا شكر. وأريد أن أشير لكم عن سبب صحة الترجمتين، لأنه في اليونانية نوال النعمة، والكلمة المفتاحية هي كاريس، هي أن تقول أشكرك. لا أعلم إن كان منكم من يعرف عن اليوناني الحديث، لكن الكلمة اليونانية العادية أشكرك هي أخارستو، وهي تتصل مباشرة بكلمة كاريس النعمة. لذا ما أريد الإشارة إليه هو وجود علاقة مباشرة بين النعمة والشكر، والشخص غير الشاكر شخص خارج نعمة الله. لا يمكن أن تكون غير شاكر وتبقى في نعمة الله. هناك ثلاث لغات حديثة تظهر ذلك، ربما هي مألوفة لبعضكم: الفرنسية grâce، grâce à Dieu تعني شكرا للرب، هي تماما كلمة نعمة، حروفها تشبه نعمة بالإنجليزية. الإيطالية معنى كلمة شكرا هي غراتسيا، تتعلق تماما بالنعمة. الإسبانية غراسياس. لذلك نرى هذه اللغات الثلاث الرقيقة، وهي اللغات التي تأسست على اللاتينية، جميعها تحافظ على العلاقة المباشرة بين النعمة والشكر. وأريد أن أؤكد على أمر هام جدا لنا جميعا، عندما نكون غير شاكرين نحن خارج نعمة الله. لا يمكن أن تكون داخل نعمة الله وتكون غير شاكر. لا تستطيع فصل الشكر عن نعمة الله. نستطيع أن نقول لنكن شاكرين أو لتكن لنا نعمة، ونحن نقول نفس الشيء، لا يمكن أن تكون لك نعمة دون أن تكون شاكرا. أتريدون أن تقولوا هذا معي؟ أريد تأكيدا لذلك، دعوني أقولها مرة ثم تقولونها بعدي. لا يمكن أن تكون لنا نعمة دون أن نكون شاكرين. لا يمكن أن تكون لنا نعمة دون أن نكون شاكرين. مجدا للرب. حسنا، والآن دعونا نأخذ بعض الحقائق عن الشكر في تتابع سريع. أغلبها من رسائل بولس الرسول، هي من 4 رسائل مختلفة. نبدأ برسالة كولوسي الأصحاح 5-17. نبدأ من 5. وليملك في قلوبكم سلام الله الذي إليه دعيتم في جسد واحد وكونوا شاكرين. هذا ليس اقتراح، إنه أمر. كونوا شاكرين. لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى وأنتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية بنعمة مترنمين في قلوبكم للرب. وكل ما عملتم بقول أو فعل فاعملوا الكل باسم الرب يسوع شاكرين الله والآب به. لذا غير مسموح أن نعمل أي شيء دون أن نقول شكرا للرب. الأمرين اللذين نعمل بهما كل شيء هما في اسم يسوع ونقول شكرا للرب. وهذا يضع حدودا حقيقية ورائعة. أحيانا يأتي الشباب إلي ويقولون أيحق لي أن أفعل هذا أو ذاك، أن أذهب إلى مكان ما بهدف التسلية؟ أقول إن استطعت الذهاب هناك وفعلت ذلك في اسم الرب يسوع وقلت شكرا لله فهذا جيد، وإن لم تستطع فلا تذهب. هذا يضع حدودا لحرية ما نقوم به. كل ما عملتم بقول أو فعل فاعملوا الكل باسم الرب يسوع وأعطوا الشكر لله. إذن الشكر ليس اختيارا، هو ضروريا. ثم في 5 18 يتكلم بولس عن معنى أن تكون ممتلئا باستمرار بالروح القدس، ويقول ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح. من الواضح مدى تركيز الكنيسة على السلبيات وإهمال الإيجابيات. الكل يعلم أنه لا يجب أن يسكر بالخمر، لكن من يعرف أنك يجب أن تمتلئ بالروح؟ ما هي نتيجة الملء بالروح؟ يخبرنا 5 مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب. وما هو الفيض النهائي؟ شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب. لذا ثانية، عندما تمتلئ بالروح القدس سوف تكون شاكرا لله باستمرار. تستطيع أن تقيس مدى امتلائك بالروح القدس جزئيا هكذا بمقدار الوقت الذي تقضيه شاكرا للرب. عندما تتوقف عن إعطاء الشكر للرب قوتك تتسرب. هذا أحد المؤشرات المؤكدة. ثم ثانية، في تسالونيكي الأولى الأصحاح الخامس 16-18، بعض من أصغر الآيات في العهد الجديد لكنها تقول الكثير. تسالونيكي الأولى الأصحاح 5-16، افرحوا كل حين. سهل أن نقولها أليس كذلك؟ لكن نحتاج نعمة لكي نفعل ذلك. صلوا بلا انقطاع، لا تنتهي صلاتك أبدا. لا تحتاج أن تصلي كل الوقت، لكن لا تقل لقد أنهيت صلاتي. قيل عن سميث ويجلزورث أنه لم يصلي أكثر من نصف ساعة، لكنه لم يقضي نصف ساعة بغير صلاة. هذه صورة جيدة عن معنى الصلاة بلا انقطاع. حسناً، ثم نأتي إلى ثالث هذه المتطلبات الأساسية: اشكروا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. ما هي مشيئة الله في المسيح يسوع؟ أن نشكر في كل شيء. لذلك إن كنت لا تشكر أنت خارج مشيئة الله. هل تفهمني؟ لقد تعاملت مع كثير من الخدام المؤمنين الذين كانوا في مكانهم الصحيح ويعملون الصواب، وكانوا يشعرون أنهم خارج المشيئة، ولم يكن هذا بسبب المكان أو العمل، لكن لأنهم توقفوا عن الشكر المستمر. لذلك تذكر اللحظة التي تتوقف فيها عن الشكر أنت خارج مشيئة الله، ليس بالضرورة بسبب ما تقوم به، ولكن لأنك لا تتجاوب مع الله. ثم في فيليبي الأصحاح الرابع والعدد السادس، لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. لا تأتي بطلب إلى الله بدون شكر. منذ سنوات كنت معجب جدا بمجلة جون ويسلي، وأتذكر دائما تعليقه على هذا العدد، يقول: في كل شيء بالصلاة والدعاء، واستخلص هذه الثلاث كلمات كل شيء بالصلاة، وقال: أنا مقتنع أن الله يعمل كل شيء بالصلاة ولا شيء بدونها، وأؤمن حقا أن هذا حق أساسي. لكن بولس يقول هنا: لا تأتي بطلب إلى الله بدون شكر، مهما كان سؤلك أحضره لله بالشكر. ثم نتأمل هذا الطلب الذي التمسناه بهذه الطريقة من الرب، وأفضل مكان ننظر إليه هو المزمور 100. مزمور جميل جدا ومعروف، يتحدث عن المجيء إلى بيت الرب والاقتراب منه. يقول في العدد الرابع: ادخلوا أبوابه بحمد، دياره بالتسبيح، احمدوه، باركوا اسمه. لاحظ أن هناك مرحلتين للتقرب إلى الله، الأولى من خلال أبوابه، والثانية من خلال دياره. الأبواب تسمح لك بالدخول للديار، والديار تمنحك الوصول إلى البيت الفعلي لله، لكن لا يمكنك أن تدخل فيهما إلا بالأسلوب المقرر، وهو أبوابه بحمد، دياره بالتسبيح. أول خطوة للدخول إلى الله هي الحمد، الثانية والتي سنتناولها في حديثنا التالي هي التسبيح. وأنا مقتنع تماما أنه لا يستطيع الإنسان الاقتراب إلى الله، لا يستطيع الاقتراب إلى الله إلا إذا جاء هذا الإنسان بالأسلوب المقرر، وهو الحمد والتسبيح. قد يصلي بعض منكم في أوقات ويشعر أنه بعيد عن الله. احتمال كبير أن يكون السبب هو أنك لا تأتي بالأسلوب المقرر. يمكنك الوقوف خارج الديار وتصرخ للرب، وسوف يسمعك ويرحمك أيضا، لكنك لا تقدر أن تصل إليه إلا إذا أتيت بالشكر والتسبيح. لقد وضع هذا الطريق وهو لن يغيره. ثم تقول، طبعا لن تقول هذا، ربما يقوله غيرك: في الواقع ليس لدي ما أشكر الرب لأجله، الأمور لا تسير على ما يرام، حياتي كلها في حالة اضطراب، لماذا أشكر الله؟ يعطيك كاتب المزمور 3 إجابات في العدد الخامس، يقول: احمدوه، باركوا اسمه. لماذا؟ لأن الرب صالح، إلى الأبد رحمته، وإلى دور فدور أمانته. هذه الأمور الثلاثة دائما حق، بغض النظر عما تشعر به، مهما كانت الظروف المحيطة، هذه الأمور لا تتغير. الرب دائما صالح، إلى الأبد رحمته، إلى دور فدور أمانته. لذلك لديك ثلاثة أسباب ثابتة لا تتغير لكي تشكر الرب. لا تركز على مشاعرك ولا على موقفك الحالي، لكن تمعن في هذه الجوانب الأبدية والتي لا تتغير من طبيعة الله وتعاملاته معنا، وستكون شاكرا للرب بلا توقف. لدينا الكثير لكي نشكر الرب، من العار أن لا نشكر. لوقا الأصحاح 17، لا أعتقد أننا سنقرأه، لكن فيه قصة العشرة البرص الذين قابلوا يسوع، ونذكر أنه بسبب برصهم لم يكن مسموحا لهم أن يقتربوا لأي شخص، كانوا نجسين، كان يجب أن يصرخوا باستمرار نجس نجس، محذرين الناس ليبقوا بعيدا عن طريقهم لأن مرضهم كان معد جدا. لكن يقول الكتاب إنهم رفعوا صوتهم من بعيد وصرخوا ليسوع قائلين: يا يسوع، يا معلم، ارحمنا. قال لهم يسوع إجابة بسيطة جدا، قال: اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة. الآن إن الشخص الذي يشفى أو يطهر من البرص كان عليه أن يقدم نفسه للكاهن كي يعطيه شهادة أنه لم يعد معديا للآخرين. لذلك بقوله اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة كان يقول: في الطريق ستنالون شفاء، وعند وصولكم سيشهد الكاهن بأنكم شفيتم من البرص. هذا هو الإيمان. أحيانا نشفى في الطريق، إن بقينا واقفين ونقول لم يحدث شيء لن يحدث شيء أبدا. حسنا، جميعهم طهروا من البرص، لكن واحد فقط كان سامريا وليس يهوديا، عاد ليشكر يسوع وسقط على وجهه وشكره. قال يسوع: أليس العشرة قد طهروا؟ فأين التسعة؟ لماذا هذا الغريب فقط هو الذي عاد ليشكرني؟ ثم قال للرجل: إيمانك خلصك. هذا في اليونانية، اذهب بسلام. اللغة هامة جدا، هي غير واضحة في الترجمة الإنجليزية. جميعهم العشرة قد طهروا، لكن الوحيد الذي عاد ليشكر قد خلص. أترى؟ كل منهم شفي جسديا، لكن الوحيد الذي عاد لكي يشكر استقبل الشفاء الروحي الأبدي للخلاص، وكان هو الشخص الوحيد الذي اقترب ليسوع. كما ترون، بدون أن نشكر لا يمكننا الوصول لله. ثم حقيقة أخرى هامة جدا عن الشكر، هي أنها مفتاح يحرك قوة الله للمعجزة الخارقة. سأعطيكم مثالا واحدا واضحا جدا. في يوحنا الأصحاح 6 واقعة إشباع 5000، تذكر أنه كان أمام يسوع جمع من 5000 شخص، الكل جائع، وكان المصدر الوحيد لديه هو غذاء ولد صغير، 5 أرغفة صغيرة وسمكتين. لكنه قال: دع الجموع يجلسون، سوف نطعمهم. وهذا ما حدث في العدد 11 من الأصحاح 6، وأخذ يسوع الأرغفة وشكر ووزع على التلاميذ، والتلاميذ أعطوا المتكئين، وكذلك من السمكتين بقدر ما شاءوا. فلما شبعوا، شبعوا جميعا وتبقى أيضا، قال لتلاميذه: اجمعوا الكسر الفاضلة لكي لا يضيع شيء. أريد أن أشير لكم إلى أنه لم يصلي، لم يسأل الله أن يعمل أي شيء، كل ما فعله أنه شكر الله على ما كان في يديه. ويبدو أن يوحنا كان متأثرا جدا بذلك، لأنه في العدد 23 وهو يصف بعد ذلك مجيء بعض السفن، لن نتطرق إلى هذه الخلفية، ولكنه يقول في هذا العدد: غير أنه جاءت سفن من طبرية إلى قرب الموضع الذي أكلوا فيه الخبز إذ شكر الرب. إذن لقد أثر في يوحنا أن المعجزة أطلقت لا ببعض الصلوات الطويلة، لكن عن طريق الشكر. وأنا أؤمن أنه في أوقات كثيرة نفقد قوة عمل الرب، ببساطة لأننا لا نطلقها بالشكر. بعد قليل في الأصحاح 11 من يوحنا ترى يسوع واقفا أمام قبر لعازر الذي دفن لأربعة أيام. لم يصلي صلاة طويلة، بل قال ببساطة: أيها الآب، أشكرك لأنك دائما تسمعني. هذا كل ما قاله، ثم تكلم إلى لعازر، ثم خرج لعازر. انظروا، إني أؤمن أنه إن لم ننمي عادة شكر الرب حسب ما جاء هنا، سوف نفقد الكثير من قوة الله الفائقة للطبيعة. لا أرى عموما أن الصلوات الطويلة تطلق قوة الله. معظم الصلوات الفعالة في الكتاب قصيرة جدا. أفكر في صلاة موسى لأجل مريم عندما ضربت بالبرص بسبب نقدها لأخيها. قال: يا رب اشفها. هذا كل ما قاله. أعتقد إن مزجنا المزيد من الشكر إلى طلباتنا ستقصر طلباتنا وتكثر فاعليتها. والآن نريد أن ننظر إلى الجانب الآخر المظلم من هذه الحقيقة، وهو عكس أن تكون شاكرا. ماذا يجب أن يقول الكتاب وهو لديه الكثير عن عدم الشكر؟ سوف أشير فقط إلى العبارات الهامة جدا بالنسبة لي في الكتاب المقدس. رمية الأصحاح الأول، بولس يكتب بأبرع أسلوب ويحدد انحدار الجنس البشري من معرفة الله إلى أكثر الشر والإثم ترويعا. والأصحاح الأول من رمية ينتهي بأحد أكثر القوائم رعبا في الكتاب عن الانحطاط البشري وبؤسه وشره. نستطيع أن نسأل أنفسنا: كيف أن الإنسانية انحدرت إلى ذلك؟ والإجابة موجودة في رمية الأصحاح الأول والعدد 21، وهو يقول: لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله. وهاتان أول درجتين نحو هبوط الإنسانية في هذه الهوة المظلمة التي في نهاية الأصحاح. ما هما هاتان الدرجتان؟ كلتاهما سلبيتان. لم يمجدوه كإله، ولم يكونوا شاكرين. وأريد أن أخبركم أن كل وقت نتوقف عن الشكر نبدأ بالانحدار في مسار منزلق. إنه خطر شديد. لا تبدأ في هذا الطريق لأنه صعب الالتفاف لتغير مسارك وتعود. مرة أخرى في تيموثاوس الثانية لدينا قائمة أخرى مخيفة. قارنوا بين رمية الأصحاح الأول وتيموثاوس الثانية الأصحاح الثالث. رمية الأصحاح الأول هو ما أسميه عواقب التذمر منطقيا، وتيموثاوس الثانية هو عواقبه تاريخيا. كيف سيكون حال البشرية في آخر الأيام ونهاية هذا الدهر؟ ولدينا هنا هذه الصورة بدءا من تيموثاوس الثانية الأصحاح الثالث. ولكن اعلم هذا، أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة. ما الذي سيأتي بالأزمنة الصعبة؟ انحدار شخصية الإنسان، لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم، هذا جذر المشكلة كلها، محبين للمال، متعظمين، مستكبرين، مجدفين، غير طائعين لوالديهم، غير شاكرين. ما هي الكلمة التالية؟ دنيسين. أترون؟ أين يجد عدم الشكر مكانه في القائمة؟ بجوار عدم القداسة. يجب أن أقول: أن تكون غير شاكر تعني أنك غير مقدس. لا تستطيع أن تكون مقدسا وغير شاكر. وإن كنت شاكرا فهذا يساعدك كثيرا لتكون مقدسا. ما هو عكس أن تكون شاكرا؟ أي نوع من السلوك هو العكس؟ أي تعطي الكثير من الكلمات المختلفة، لكن أعتقد أن الكلمة الكتابية دمدمة، أو بكلمات إنجليزية حديثة يشتكي. وأريد أن أشير إلى أمر أساسي إذا أردنا أن نقول أي شيء يكون إما إيجابي أو سلبي، القليل جدا من الكلمات تكون محايدة. إذن إن كنا غير شاكرين فإننا غالبا سنصل إلى أن نكون مدمدمين ومتذمرين، ولا تظهر ذلك بأي طريقة، لكن من منكم يعيش مع رفيق متذمر؟ لا تجبني. سيدة رفعت يدها، لم تستطع الاحتفاظ بها أسفل. أعتقد أنكم توافقونني أنها حياة تعيسة. لا تكن هذا النوع من الأشخاص. دعونا ننظر إلى ما يقوله بولس في كورنثوس الأولى الأصحاح العاشر والعدد العاشر. أعتقد أنه العدد العاشر، نعم، هو يحذر المؤمنين من السقوط في نفس الأخطاء التي وقع فيها شعب إسرائيل بعد خروجهم من أرض مصر، ويقول في العدد السابع: فلا تكونوا عبدة أوثان كما كان أناس منهم. العدد الثامن: لا نرتكب الفجور الجنسي. العدد التاسع يقول: ولا نجرب المسيح. ثم يقول في العدد العاشر: لا تتذمروا كما تذمر أيضا أناس منهم فأهلكهم المهلك. هناك العديد من الأمثلة على ذلك، وإن نظرت إلى سفر العدد الأصحاح 21 أصبح شعب إسرائيل نافذ الصبر بسبب الرحلة الطويلة، وبدأوا يتذمروا على الله وعلى موسى، فأرسل الله حيات محرقة بينهم وبدأت تلدغهم وبدأوا يموتون. لذلك في ظروف الحياة التذمر لن يجديك شيئا، لأنه يعرضك للحيات المحرقة. ليست بالضرورة حيات فعلية، لكن كل أنواع السموم تدخل حياتك من خلال التذمر وعدم الشكر. إذن نحن بالفعل نواجه هذين الاحتمالين المتضادين: أن نكون شاكرين أو غير شاكرين. فكر جيدا وحدد قرارك: سوف أكون شاكرا، سأبحث عن الأساس الكتابي للشكر، سأبحث عن الأسباب الكتابية لأكون شاكرا، وسأمارس الشكر للرب كل الوقت كل الوقت. هذا هو الجزء الثاني من سلسلة العظات القصيرة عن موضوعات هي الشكر والتسبيح والعبادة. حديثنا الأول كان عن موضوع الشكر، وحديثنا اليوم سيكون عن الموضوع الثاني، وهو موضوع التسبيح. وقد أشرت في حديث الأول إلى أن هذه الثلاث ممارسات للروح البشرية، الشكر والتسبيح والعبادة، تمكننا من التواصل مع طبيعة الله من ثلاث جوانب مختلفة. عن طريق الشكر نحن نعترف بصلاح الله، كل الجود والأشياء الصالحة التي صنعها معنا. وبالتسبيح نحن نعترف بعظمة الله. هذه هي الاستجابة المناسبة لجلاله المذهل والمهيب. ثم عن طريق العبادة نحن نعترف بقداسة الله. وفي حديثنا الثاني سوف نركز على التسبيح. في ضوء ما قلته عن الاعتراف بعظمة الله، أعتقد أنه من المناسب أن نبدأ بالمزمور 48 والعدد الأول. المزمور 48: عظيم هو الرب وحميد جدا في مدينة إلهنا جبل قدسه. إذن إقرارنا بعظمة الله هو تسبيحه بقوة. بكلمات أخرى، لابد أن يتناسب تسبيحنا مع عظمة الله، وهذا يعني أنه ينبغي أن يكون بلا حدود. يستحيل أن نستنفذ طاقتنا واستطاعتنا أن نسبح. ثم رأينا أثناء حديثنا عن الشكر في المزمور 100 أن الشكر هو الخطوة الأولى، المرحلة الأولى للتواصل مع الله. التسبيح هو المرحلة الثانية. بعد عبورنا من مرحلة الشكر ننتقل إلى التسبيح. دعوني أشير لكم أن كل من الشكر والتسبيح له تأثير نفسي هام جدا. إذا أتينا إلى الرب بتوسل شديد في أمور تبدو صعبة وقاسية، كلما شكرنا الرب من أجل ما صنعه من قبل كلما كان من الأسهل أن تصدق أنه سيفعل ما تطلبه. ولكن إن لم نأتي لله بشكر لن يكون هناك أي تعزيز نفسي لإيماننا. لذا لننظر الآن إلى المزمور 100 إلى العددين 4 و5. ادخلوا أبوابه بحمد، دياره بالتسبيح، احمدوه، باركوا اسمه. وعلى أي حال ليس مملا أن نكرر الثلاث أسباب الثابتة لشكر الرب وتسبيحه، لأن الرب صالح إلى الأبد رحمته، وإلى دور فدور أمانته. إن كان كتابك مفتوحا على آية تظهر أقل القليل من الشكر، لماذا لا نقولها معا كعمل إيماني؟ لأن الرب صالح إلى الأبد رحمته، وإلى دور فدور أمانته. والآن لنقل أشكرك يا رب، آمين. هذا تطبيق للدرس. والآن هناك صورة جميلة أخرى أريد أن أشير إليها في أشعياء الأصحاح 60. هذه إحدى الفقرات المجيدة في الإصحاحات الأخيرة من أشعياء. أشعياء 60 العدد 18، وهذا وصف لمدينة الله، المدينة التي لنا الحق في دخولها عن طريق الخلاص ومن خلال دم يسوع. إنه يصور صورة جميلة جدا لهذه المدينة في أشعياء 60. لا يسمع بعض ظلم في أرضك، ولا خراب أو سحق في تخومك. نستطيع أن نأتي إلى مكان حضور الرب حيث يكون العنف والدمار مجرد أصداء خافتة من بعيد، لكن ليس لهما وجود في محضر الرب. لكن كيف ندخل محضره؟ بل تسمين أسوارك خلاصا وأبوابك تسبيحا. السور الذي يحيط محضر الرب هو خلاص، لكن كل الأبواب لها اسم واحد وهو التسبيح. بكلمات أخرى، إن أردت الدخول داخل الأسوار، ما هي البوابة التي تعبر منها؟ التسبيح. بدون تسبيح لا يمكن الدخول، هو الطريق الوحيد لكي تمثل في محضر الرب. والآن أريد أن نقضي الباقي من هذا الوقت في إشارة إلى 7 حقائق كتابية عن التسبيح. هناك ما هو أكثر، لكن هذه الحقائق مميزة وسوف تساعد في بناء إيمانكم. أولا نقرأ من المزمور 22:3، وهي كلمات موجهة إلى الرب. تقول هذه الآية: وأنت القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل. لكن الكلمة العبرية التي ترجمت الساكن في الإنجليزية هي تعني أيضا الجالس. في واقع الأمر عندما سألني الناس في إسرائيل أنا ورث عن مكان سكننا، أجبنا باللغة العبرية بكلمات ترجمتها نحن جالسون في أورشليم، وهي الكلمة العبرية النموذجية لكلمة نسكن. وهكذا بالرغم أنه صحيح جدا أن نقول أنت القدوس الساكن بين تسبيحات إسرائيل، هي تعني أيضا أنت تجلس فوق تسبيحات إسرائيل. ما هو نوع الموضع الذي يجلس الله فوقه؟ عرش. لذلك تقول بعض الترجمات أنت القدوس الجالس على عرش فوق تسبيحات إسرائيل. هكذا عندما نسبح الرب حسب الترنيمة المعروفة جدا اليوم التي تقول نحن نبني عرشا له لكي يأتي ويأخذ مكانه بيننا. من المناسب له كملك أن نقدم له عرشا، لكنه رقيق جدا ولا يطلب شيئا. سوف يأتي في وسطنا، لكننا لن نميز أنه ملك حتى نقدم له عرش تسبيحنا. لذا من الآن فصاعدا كلما أتيتم معا وبدأتم في تسبيح الرب، تصوروا أنفسكم تقدمون عرشا مناسبا ليسوع لكي يجلس عليه كملك. أنت القدوس الجالس على عرش تسبيحات شعب الله. ثم في مزمور آخر، المزمور 146 47: التسبيح هو أحد الأمور الأساسية التي يباركنا الرب بسببها ويأتي بنا إلى نصرته. وبالمناسبة سوف أشير إلى المزامير. الاسم العبري هو تيهيليم، وهو يعني تسبيحات. هذا هو اسم السفر. وإذا درست الكتاب ترى أن أطول سفر فيه هو المزامير، وعنوانه تسبيحات. فإلى حد ما أحد العناصر الرئيسية في إجمالي الوحي الإلهي هو التسبيح. وإن وجدت صعوبة في تسبيح الرب، أقترح عليك قضاء وقت طويل في قراءة المزامير. اقرأ بصوت عال حتى وأنت بمفردك، اقرأ المزامير وقل: ربي هذه صلاتي، أقرأها في مسامعك، إنها صلاة كتبت بالروح القدس وأنا أقرأها الآن. بعد قليل ستجد أن التسبيح يأتيك بأكثر تلقائية، تنمي عادة التسبيح. على أي حال، لننظر إلى ما يقوله كاتب المزمور في العدد 47: خلصنا أيها الرب إلهنا، واجمعنا من بين الأمم لنحمد اسم قدسك ونتفاخر أو ننتصر بتسبيحك. لاحظ ثانية نفس الترتيب: الشكر ثم التسبيح. فعندما نسبح الله نحن ننتصر. والآن النصرة في الثقافة الرومانية القديمة والعالم القديم لم تعني الفوز بالانتصار، بل الاحتفال بالنصر الذي تم الفوز به فعلا. وهكذا عندما نسبح الله حقا، نحن لا نطلب منه نصرة، بل نحتفل بحقيقة أننا بالفعل قد حصلنا على النصرة، ننضم إلى نصرته. يقول بولس في كورنثوس الثانية الأصحاح الثاني: ولكن شكرا لله، ولاحظ كلمة شكرا، ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين. ترى موكب النصرة هو الاحتفال بالنصرة التي يقودها القائد المنتصر سائرا في شوارع روما في عربة يقودها حصان أبيض، وجميع الناس على الممرات الجانبية أو الأرصفة يهتفون له، وكل الأسرى، كل الأعداء الذين قد هزمهم يقودهم في سلاسل خلفه. هذا هو المشهد. لأي فئة ننتمي؟ نحن لسنا مقيدين في سلاسل خلفه، كما أننا لسنا على الممرات أو الأرصفة نهتف له. أين نحن؟ في الموكب. هذا صحيح. كيف دخلنا داخل الموكب؟ بالتسبيح. هذا صحيح. هكذا الدخول إلى الموكب. حسناً، في المزمور 30 إنه رائع اقتباس هذا العدد من المقاطع من المزامير. المزمور 30 العدد 11 و12: والآن منذ حوالي 13 عاماً فقدت زوجتي الأولى، وكانت أصعب خبرة في حياتي. وأريد أن أقول إن العدد 11 حقيقي بالفعل وساعدني. حولت نوحي إلى رقص لي، حللت مسحي ومنطقتني فرحا. والآن العدد التالي يوضح الهدف: لكي تترنم لك روحي ولا تسكت، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك. لاحظ أنه عندما أخذ الرب الموسوحة وحررنا من النوح، فعل هذا لأجل هدف. في هذه الترجمة: حتى أن مجدنا يسبح الرب. ما هو مجدنا؟ لا تتكهن، لأني سأعطيك إجابة مباشرة من الكتاب المقدس. يجب أن نضع فقرتين من الكتاب معا، المزمور 16 والعدد 9. يقول كاتب المزمور: لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا. كلمة مجد ثانية. والآن هذه الآية مختلفة في ترجمتها في العديد من اللغات، لكن في سفر الأعمال الأصحاح الثاني العدد 26 بطرس الرسول بوحي من الروح القدس اقتبس المزمور 16 العدد 9، لكنه قد فسر كلمة مجدي. الأصحاح الثاني والعدد 26: لذلك سر قلبي وتهلل لساني. إذن ما هو مجدك؟ لسانك، هل تعرف لماذا هو مجدك؟ أتعلم لماذا أعطاك الله لسانا؟ لتسبحه، هذا صحيح. إنه العضو الذي به نستطيع أن نسبح الله، هو مجدنا. وبمعنى ما، أي استخدام لفمك لا يمجد الله هو إساءة استخدام، لأنه وضعه في جسدك لكي تمجده، وهو مجد لك عندما تستخدمه في مجد الله. ثم نذهب إلى أشعياء الأصحاح 61 العدد 3. مرة أخرى هذه رسالة لمن هم نائحين ومكتئبين. وعن طريق هذه الآية قد حررني الرب منذ عدة سنوات من روح الاكتئاب، لأجعل لنائحي صهيون، لأعطيهم جمالا عوضا عن الرماد، ودهن فرح عوضا عن النوح، ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة، وهي التي حررني منها الرب. لاحظ أن رداء التسبيح عوضا عن الروح اليائسة. لذلك إن أردت أن تكون غير مكتئب ولا تريد أن يأتيك إبليس بهواجسه المظلمة وأفكاره الشريرة، ارتدي رداء التسبيح وهو لن يقترب إليك. أعتقد أنه لدينا وقت لأخبركم بقصة قصيرة. منذ سنوات حين كنت أرعى جماعة في بيزووتر، وكان هناك أختان يهوديتان روسيتان، وقد خرجتا بمعجزة من روسيا السوفيتية، وقد تقابلتا مع الرب وامتلأتا بالروح القدس. وكانتا تأتيان لي أنا وزوجتي وكنا نصلي معا، وكانتا أكثر صخبا، وهما روسيتان معمدانيتان أكثر من معظم الخمسينيين في الغرب. أقصد كانتا تعرفان كيف تسبحان الرب. وقضينا هناك وقتا رائعا، نحن الأربعة نسبح الرب معا. ثم سمعنا قرعا على الباب. سيدة كانت عضوة بالكنيسة، كانت في الكنيسة حين ذهبت هناك، وكانت تقود رجلا من يده. قالت: هذا زوجي، خرج حالا من السجن، به شيطان، هل تصلي لأجله؟ حسنا. في هذا الوقت كنت أبتعد عن الشياطين، أقصد لم أكن أعرف ماذا أفعل تجاههم، وشعرت بالخجل، لم أعرف ماذا أفعل. قلت: تفضل، نحن نصلي. هذا ما فكرت فيه، واستمرينا في الصلاة. وحقا كنا نصلي بصخب. وجاء هذا الرجل إلي بمنتهى الهدوء وقال: لا أحب تلك الضوضاء الصاخبة، سوف أمضي. فألهمني الرب بإجابة فقلت: أصغي. إنه إبليس الذي لا يحب الصخب، لأننا كنا نسبح يسوع وهو يكره ذلك. ثم قلت: إذا ذهبت الآن إبليس سيذهب معك، وإذا بقيت إبليس سيذهب بدونك. ثم قال: سوف أبقى. ثم جاءني بعد حوالي 10 دقائق وقال: لقد ذهب. شعرت أنه ترك حلقي. لن أنسى هذا أبدا، لأنه أوضح قدرة التسبيح على إرباك إبليس أكثر من قدرة إبليس على إرباكنا. لذا إذا جربك العدو بالاكتئاب أو تقلب المزاج أو التعاسة، البس رداء التسبيح بدلا من الروح اليائسة، إنه سيفيدك، إذ قد عالجني شخصيا. المزمور 33 العدد الأول يقول: بالمستقيمين يليق التسبيح، إنه رداء جميل لروحك. ثم في أرميا الأصحاح 33 العدد 11 هناك منظور آخر للتسبيح أو الشكر، ويستخدم كلا الكلمتين، وهو أمر هام، فهو يتحدث عن استرداد شعب الله ويتكلم عما سيسمعه الناس في شوارع أورشليم. هناك ترنيمة عبرية مبنية على هذه الكلمات، مكتوب: صوت الطرب وصوت الفرح، صوت العريس، صوت العروس، صوت القائلين: احمدوا رب الجنود لأن الرب صالح، لأن إلى الأبد رحمته. لاحظ وجود سببين من الثلاث أسباب: صوت الذين يأتون بذبيحة الشكر إلى بيت الرب، وفي هذه الترجمة إنه يقول ذبيحة التسبيح. من الضروري أن نفهم أن التسبيح هو ذبيحة، إنه يكلفك، لأنه ليس دائما سهلا. وأهم وقت يجب أن تسبح الرب هو عندما تشعر أنك لا تريد ذلك، لا تدع مشاعرك تتحكم فيك، بل كلمة الرب هي التي تخبرك بما تفعل، حتى لو كان ما تقوله عكس مشاعرك. رسالة العبرانيين تظهر ذلك، عبرانيين الأصحاح 13 العدد 15 والسادس عشر. فلنقدم به أي بيسوع في كل حين لله ذبيحة التسبيح، أي ثمر شفاه معترفة باسمه. كم ينبغي أن نسبح الله وما عدد المرات؟ كل حين، لا نتوقف. ولكن لا تنسوا فعل الخير والتوزيع، لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله. إذن التسبيح أو الشكر هو ذبيحة، وتكون أكثر قبولا عند الله عندما تكلفنا أكثر، عندما يبدو أن كل شيء في المشهد ضدنا. هذا هو الوقت لتسبيح الرب أكثر بالإيمان إنها ذبيحة. ثم في المزمور الثامن العدد الثاني، التسبيح هو سلاح روحي. هذا أحد الشواهد المفضلة لدي، لا أعلم كم مرة قرأته. إلى حد ما من الصعب علي أن أعظ طويلا دون أن أقرأ هذه الآية. من أفواه الأطفال والرضع يتحدث إلى الرب، أسست حمدا بسبب أضدادك لتسكيت عدو ومنتقم. إذن الرب له أعداء، من الضروري معرفة ذلك، وهو له عدو بالتحديد ويدعى العدو والمنتقم. من هو؟ إبليس. ويقول إن هناك طريقة لتسكيت إبليس. كنت أعظ في لوزان في سويسرا مع مترجم فرنسي منذ عدة سنوات، وصلت لهذا العدد وأنا أفهم الفرنسية، فأصغيت إلى المترجم وجدت أن الترجمة الفرنسية: الرب يفرض الصمت على إبليس. ولم أنسى ذلك أبدا، الرب يفرض الصمت، يقول اخرس. متى؟ عندما نسبح الله. انظروا، تسبيحنا يسكت إبليس. لماذا نحتاج إسكات إبليس؟ ماذا يفعل كل الوقت ليلا ونهارا؟ يشتكي علينا. تسأل الرب لماذا لا تسكت إبليس؟ يقول: لأني أعطيتك السلاح الذي يسكته. وفي ترجمة كينج جيمس: أمرت بالقوة. ولكني أقول إن العهد الجديد شرح للعهد القديم. متى الأصحاح 21 والعدد 16. إنجيل متى الأصحاح 21، يجب أن نقرأ العدد 15. كان هذا في آخر أسبوع في خدمة يسوع في أورشليم. فلما رأى رؤساء الكهنة والكتبة العجائب التي صنع، والأولاد يصرخون في الهيكل ويقولون أوصنا لابن داود، غضبوا وقالوا له: أتسمع ما يقول هؤلاء؟ فقال لهم يسوع، الآن يقتبس من المزمور الثامن: نعم، أما قرأتم قط من أفواه الأطفال والرضع هيأت تسبيحا؟ إذن حين قال كاتب المزمور أمرت بالقوة، قال يسوع هيأت تسبيحا. ما معنى هذا؟ أن القوة التي يأمر بها الله لشعبه هي تسبيح مطلق بغض النظر عن مدى ضعفنا. هذا السلاح لا يقاوم، لذلك اختار كاتب المزمور المثال الأضعف، الأطفال والرضع، فقال حتى هؤلاء عندما يسبحون الله يفرضون الصمت على العدو. إنها فرحة رائعة ومثيرة بالنسبة لي أن أعرف أنه بإمكاننا إسكات إبليس. أقول ثانية، النقطة السابعة في هذه الحقائق الكتابية: التسبيح يعد الطريق لتدخل الله المعجزي. دعونا نقرأ أولا المزمور 50. هل تلاحظون عدد المرات التي نرجع فيها إلى المزامير في موضوع التسبيح؟ المزمور 50 العدد الأخير العدد 23، الرب يتكلم ويقول: ذابح الحمد يمجدني، ويكمل: والمقوم طريقه أريه خلاص الله. لكن لاحظ في الترجمة التي معي كلمة مقوم بالخط المائل، أدخلها المترجمون. هناك ترجمة أخرى منطقية لهذا: ذابح الحمد يعد الطريق لكي أريه خلاص الله. هو يعد الطريق لاستعلان الخلاص الذي يأتي على حياته. والآن هناك بعض الأمثلة الرائعة. مثلا أخبار الأيام الثاني الأصحاح 20: كان يهوشافاط ملكا على يهوذا، جاء جيش عظيم في مسيرة ضده من الجنوب الشرقي، وكان يعلم أنه لا يملك الجنود أو الإمكانيات لمقابلة الجيش، لكنه نادى بالصوم ودعا كل شعب الله في يهوذا معا. وبينما هم يصومون ويصلون، تكلم الرب على لسان أحد اللاويين وأخبره بما يفعل. قال: عليكم فقط أن تذهبوا لمكان معين، ليس عليكم أن تحاربوا، الرب سيحارب عنكم. وقال يهوشافاط: آمنوا بالرب إلهكم وبأنبيائه وسوف تفلحون. وفي اليوم التالي انطلقوا، وهذا ما حدث. نقرأ من العدد 21 من نفس الأصحاح، 20: ولما استشار الشعب أقام مغنيين للرب ومسبحين في زينة مقدسة عند خروجهم أمام المتجردين وقائلين: احمدوا الرب لأن إلى الأبد رحمته. تلاحظون نفس السبب يظهر ثانية. الآن أصغي: ولما ابتدأوا في الغناء والتسبيح جعل الرب أكمنة على بني عمون ومؤاب وجبل سعير الآتين على يهوذا فانكسروا. وإذا قرأت بقية القصة لم يضطروا أن يحاربوا، لم يضطروا أن يستخدموا سلاحا حربيا واحدا. سلاح التسبيح هو الذي جلب لهم النصر الكامل، وانقلب أعدائهم على بعضهم البعض. وعندما وصلوا إلى ساحة المعركة وجدوا أعدائهم أمواتا. كل ما فعلوه هو أخذ الغنيمة. يا لها من صورة رائعة لقوة التسبيح. ثم نذهب إلى قصة يونان المسكين. في وسط كل مشاكله، هو هنا، تعرفون القصة، يونان في بطن الحوت ويصلي. وهو يصلي لفترة طويلة، يونان الأصحاح الثاني، وهو يقول العدد الثاني: وقال صرخت من جوف الهاوية فسمعت صوتي لأنك طرحتني في العمق. ويستمر في الصلاة إلى 7 أعداد ولا شيء يحدث. وفي العدد الثامن بدأ يشكر الرب ولم يستطع الحوت أن يبقيه داخله. اقرأ هذا العدد الأخير، 9: أما أنا فبصوت الحمد أذبح لك. كان ذلك ذبيحة حقيقية. حينما تكون في بطن الحوت لكي تبدأ تشكر الله تحتاج بعض العزيمة، لكنه كان يستحق، جاء بنتيجة. رأيت؟ وأوفي بما نظرته للرب الخلاص. ثم يقول: وأمر الرب الحوت فقذف يونان إلى البر. متى تكلم الرب إلى الحوت؟ عندما بدأ يسبح الرب ويشكره. ثم مثال جميل في سفر الأعمال من خدمة بولس وسيلة. تعمق بولس في خدمة التحرير، وقد طرد روحا شريرة من امرأة عرافة، وتحولت المدينة كلها إلى ضجيج، وتعرض بولس وسيلة لضرب مبرح، وانتهى الأمر للسجن في منتصف الليل. أحد الإخوة والأصدقاء المقربين لي قال: لابد أنهما تكلما لبعضهما هكذا. ربما قال سيلة لبولس: لماذا بدأت خدمة التحرير؟ كان كل شيء على ما يرام إلى أن بدأت تطرد الشياطين. لكنهما لم يفعلا ذلك. دعونا نقرأ ما فعلاه، 6:16. 25 ونحو نصف الليل، أحلك ساعة، كان بولس وسيلة في السجن الداخلي المشدد يصليان ويسبحان الله، والمسجونون يسمعونهما، ولم يروا أناسا هكذا في السجن من قبل. فحدثت زلزلة عظيمة حتى تزعزعت أساسات السجن، فانفتحت في الحال الأبواب كلها وانفكت قيود الجميع. ما الذي أطلق الزلزال؟ أقصد أنه كان زلزال فوق طبيعي الذي فك قيود الناس. ما الذي دفع بهذا الزلزال؟ التسبيح، هذا صحيح. إذن من يقدم ذبيحة التسبيح يعد الطريق للرب لكي يريه خلاصه. والآن دعوني باختصار أختم بقائمة صغيرة دون الخوض في كل المراجع التي في المسودة التي لديكم. أولا، متى نسبح الله؟ والإجابة هي كل يوم إلى أبد الآبدين في كل الأوقات وباستمرار. لا مجال للشك. والآن كيف نسبح الله؟ بكل القلب، بالفهم، بأياد مرفوعة، بفم وشفتي الابتهاج، رافعين الأيدي كذبيحة مسائية، بالدف والرقص، كل الآيات الكتابية معطاه لكم. من يسبح الرب؟ المزمور 148 يعطي قائمة من 29 نوعا من الناس يجب أن يسبح الرب. وإن كان ما زال لديك شك، المزمور 150 يقول إن كل شيء به نسمة مما لا يترك شيئا. لكن هناك فئة واحدة من الناس لا يسبحون الرب. من هم؟ الأموات. لذلك تعرفون مشكلتكم، أليس كذلك؟ إن كنتم لا تسبحون الرب تعرفون تشخيص حالتكم، لستم أمواتا جسديا لكن أمواتا روحيا. هذا هو الجزء الثالث والأخير في سلسلة من كلمات قصيرة في موضوع الشكر والتسبيح والعبادة. وموضوع هذه الكلمة هو العبادة. دعوني أذكركم بالفكرة التي أميز بها بين هذه الثلاث ممارسات المتقاربة. عن طريق الشكر نحن نعترف بصلاح الله، وبالتسبيح نعترف بعظمة الله، وبالعبادة نعترف بقداسة الله. وأعتقد شخصيا أن العبادة هي أسمى الممارسات التي يمكن أن يؤهل الإنسان لها. التسبيح والشكر هما في الأصل كلام منطوق يخرج من أفواهنا، نقوله أو نغنيه أو حتى نهتف به، لكن العبادة ليست في الأساس كلام، وهذا هام جدا لأني أرى أن قليلين يدركون ذلك. لكن إلى حد علمي كل كلمة مستخدمة في اللغة الأصلية للكتاب، سواء العبرية في العهد القديم أو اليونانية في العهد الجديد، للعبادة تصف اتجاها للجسد. العبادة ليست كلاما منطوقا بل هي اتجاه. بالطبع ليست مجرد اتجاه للجسد المادي، ولكن اتجاه الكيان الداخلي كله. هناك مواقف معينة في الكتاب المقدس مميزة جدا للعبادة. أولا انحناء الرأس، حين عاد موسى من مقابلته مع الله في العليقة المشتعلة إلى شعبه في مصر بأخبار أن الله سوف يحررهم، وحمل هذه الرسالة للشيوخ مكتوب جميعهم حنوا رؤوسهم. لقد عبدوا، كانت هذه أول استجابة، لم تكن كلمات بل كانت اتجاه. وفيما بعد كثيرا لم يكن انحناء للرأس بل للجزء العلوي للجسد. ثم يصاحبه في مرات عديدة بسط اليدين للرب، راحة اليد لأعلى. إنها حقيقة مدهشة أن الكلمة العبرية شكرا لك هي تودا، ترتبط مباشرة بالكلمة العبرية لليد. إذن اللغة العبرية كما أقول هي لغة مادية، فهي لا تنغمس في نظرية مجردة لكن في المعنى الحقيقي للكلمة. لذلك شكرا هي حركة بسط اليد، وعندما نبسط أيدينا إلى الرب نحن نقول شكرا، كما أؤمن أننا نمد أيدينا لأعلى لنستقبل أي شيء يريد أن ينقله لنا. ثم السجود هو موقف مميز جدا للعبادة، وأنا أقدر الكنائس الليتورجية التي احتفظت بممارسة السجود للرب. لأني نشأت في كنيسة إنجليكانية كنت أعرف كل الأوقات التي يصح السجود فيها، وأريد أن أقول أعتقد أن السجود هو جزء هام جدا من العبادة. أعتقد أن بعض الكاريزماتيين والخمسينيين يفتقدون هذا الأمر. لقد حضرت بعض الاجتماعات حيث أخذ الرب الاجتماع إلى الذروة، واقترحت أن كل الجمع يسجد، واختبرنا بعضا من أقوى زيارات الروح القدس حين كنا جميعا أمام الرب في موقف السجود. بالطبع أدرك أنه ممكن أن يكون إجراء دينيا شكليا فقد الكثير من معناه، لكن لا تدع ذلك يحرمك من بركة السجود أمام الله. ثم العبادة أيضا، وأعتقد أنها ربما الكلمة الرئيسية، تعني السقوط ساجدا على وجهك أمام الله. أبتسم عادة حين أسمع الكثير من الناس يرنموا الترنيمة التي تقول دع الملائكة تسجد، ومعظم الذين يرنمون هكذا لم يحلموا بأن يسجدوا هم أمام الرب. إنه جيد للملائكة، لكن لا تسألنا نحن البشر المكرمين أن نسقط على وجوهنا. هناك كثير من العظماء في الكتاب الذين في وقت أو آخر لم ينتهي بهم الأمر إلا وهم ساقطين على وجوههم أمام الرب. ولعل هذا هو ذروة العبادة للرب. بشكل عام، حين نعتزم أنا ورث السفر في مهمة للوعظ، نسعى لإعداد أنفسنا مسبقا. ولن أقول أننا نفعل ذلك دائما، لكن عادة في وقت ما ننتهي ساقطين على وجوهنا للأرض أمام الرب، وكنوع من الاعتراف نقول يا رب نحن معتمدون تماما عليك، ليس لدينا شيء نعطيه، ليس فينا قوة، ليس لنا بر، ليست لنا حكمة إلا من عندك. أحب هذه الكلمات من يوحنا بنيان: لقد ظل دائما معي، الذي هو أسفل لا يخشى السقوط، والذي هو منخفض لا يتكبر، والمتواضع يكون له الرب نفسه مرشد. حين تكون على الأرض لن تنخفض أكثر، لا تحتاج أن تخاف السقوط بعد ذلك. إنه وضع آمن أن تنطرح على وجهك أمام الرب. أريد أن نذهب إلى مثال للعبادة السماوية التي أعتقد أنها تعطينا بعض المبادئ الهامة، وهي موجودة في نبوة أشعياء الأصحاح السادس أول ثلاثة أعداد، وفي هذا المشهد هنا رأى أشعياء رؤية للرب في مجده في السماء. إنه دائما أصحاح مفيد جدا بالنسبة لي، لأني أول مرة ذهبت فيها إلى اجتماع خمسيني ولم أكن أعلم أنه اجتماع خمسيني. في الواقع لم أكن أعرف أنه هناك طائفة خمسينية، وأول مرة ذهبت كانت الرسالة المقدمة عن هذا المشهد الخاص. في هذا الوقت كنت جنديا في الجيش البريطاني، وكنت أعيش تماما مثل الجنود الذين في الجيش البريطاني دون الدخول في التفاصيل. ولن نقرأ هذه القراءة الليلة، لكن حين رأى أشعياء الرب في مجده قال: ويل لي، إني هلكت، لأني إنسان نجس الشفتين، وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين. وحين سمعت هذه الكلمات كنت غير مؤمن. إنسان نجس الشفتين وساكن بين شعب نجس الشفتين، قلت: لم يصفك أحد من قبل بدقة أكثر من هذه. ومن هذه اللحظة أخذ الواعظ انتباهي، رغم أني لم أفهم حقا ما يتحدث عنه. دعونا نقرأ أول ثلاثة أعداد. في سنة وفاة عزية الملك رأيت، يقول أشعياء، رأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع، وأذياله تملأ الهيكل، السرافيم واقفون فوقه، أو سراف. الآن كلمة سراف لها علاقة مباشرة بكلمة نار. إذن السراف مخلوقات نارية مهما كانت كينونتهم. ثم وصفهم: لكل واحد ستة أجنحة، باثنين يغطي وجهه، وباثنين يغطي رجليه، وباثنين يطير. وهذا نادى ذاك وقال: قدوس 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 رب الجنود، مجده ملء كل الأرض. أعتقد دائما أن قدوس ثلاث مرات للأقانيم الإلهية الثلاثة: قدوس الآب، قدوس الابن، قدوس الروح القدس. لكن إن تخيلت هذا المشهد للحظة في ذهنك، أعتقد سيعطيك مفهوما رائعا عن العلاقة بين العبادة والتسبيح. التسبيح هو كلمات. إذن كانوا يسبحوا الرب ويعلنوا قدسته: قدوس 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 الرب. لكن هذا لم يكن أول شيء رآه أشعياء. أول شيء رآه هو التسبيح. السرافيم لهم ستة أجنحة، بأول اثنين يغطون وجوههم، بالاثنين الآخرين يغطون أرجلهم. ما هذا؟ هذا موقف. ما هو؟ إنه عبادة. العبادة هي الوجه مغطى في خشوع أمام الرب، وهي الجسد مغطى في خشوع أمام الرب، ويتبقى لكل منهم جناحان وبهما يطيروا. إن اعتبرت الطيران خدمة وتغطية الوجه والأرجل عبادة، سوف تجد النسبة 4 أجنحة للعبادة وجناحين للخدمة. أعتقد أنها نسبة صحيحة. أعتقد أنه في خدمتنا للرب يجب أن نعطي ضعف الوقت والتركيز للعبادة مقارنة بالخدمة. وأيضا أعتقد أن الخدمة يجب أن تنتج عن العبادة. لا أعتقد أننا يجب أن نشارك في خدمة الرب قبل التواصل أولا مع الرب في العبادة. أعتقد أنه سيكون هناك فرق كبير في خدمتنا إذا تفوقت العبادة عليها دائما. من ناحية أخرى، مجرد عبادة بدون خدمة هي نفاق. لننظر إلى كلمات يسوع في متى الأصحاح 4:10، حين جربه إبليس لكي يسجد أمامه ويعبده، وأجاب يسوع باقتباس من سفر التثنية. حينئذ قال له يسوع، متى الأصحاح 4، اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. هل تلاحظون الترتيب؟ أولا العبادة ثم الخدمة. لكن العبادة يجب أن تتبع دائما بالخدمة. من المهم أن نرى هذا. هناك وقت حيث كان هناك القليل من العبادة في معظم الكنائس. كان لهم اجتماع الأحد صباحا ويدعونه خدمة عبادة، لكن في الواقع لم تكن هناك عبادة. كان تسبيح، إعلان إيمان، لكن لم تكن عبادة مباشرة. الآن وربما في آخر عقدين أو أكثر قليلا، بدأت العبادة في العودة إلى الكنيسة، وبشكل ما من المألوف أن نعبد الآن، وستكون في بعض الاجتماعات كأنها مخصصة للعبادة. كما أنهم من الممكن أن يفتخروا بمدى جودة عبادتهم، لكن إذا أخذ الناس العبادة كصورة للانغماس الروحي في الذات دون أن يترجم إلى خدمة، إذن هو نفاق. يكون للناس خدمة عبادة في يوم الأحد صباحا، ويعودون ليعيشوا لأنفسهم بقية الأسبوع. لم يسمعوا كلمة يسوع، للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد أو تخدم. هذان الأمران لا ينفصلان أبدا. الخدمة لا يجب أن تنفصل عن العبادة، والعبادة لا يجب أن تنفصل عن الخدمة. والآن هناك فقرة رائعة في المزمور 95، وأعتقد أنها تصور بشكل جميل التقدم في العبادة. المزمور 95، أول عددين يصوران تسبيحا عاليا بتهليل، أعلى بكثير مما ستسمح به بعض الكنائس. يقول: هلما نرنم للرب، نهتف لصخرة خلاصنا. الهتاف يعني هتاف، لا يعني ترنم بصوت عال، بل هتاف. نتقدم أمامه بحمد وبترنيمات نهتف له. لاحظ مرة أخرى مرحلتي الدخول، الشكر والتسبيح. تذكر ما قاله من قبل، ليس هناك طريق آخر إلى محضر الله. ثم العددين التاليين أو 3 أعداد تعطينا سبب تسبيحنا للرب وشكرنا له. الكتاب منطقي جدا، هو لا يطالبنا فقط أن نشكر ونسبح. تذكر المزمور 100 به 3 أسباب: الرب صالح، إلى الأبد رحمته، إلى دور فدور أمانته. هذه 3 أسباب ثابتة لنسبح الرب. وهنا من العدد الثالث للخامس لدينا الأسباب التالية: لأن الرب إله عظيم، ملك كبير على كل الآلهة، وتذكرون أني قلت بالتسبيح نعترف بعظمة الله. إذن كلمة عظيم ذكرت مرتين هنا: الرب إله عظيم وملك عظيم على كل الآلهة، ونحن نعترف بعظمته بتسبيح عال بهيج وجياش. ثم نراه كخالق قدير الذي بيده مقاصير الأرض وخزائن الجبال له، الذي له البحر وهو صنعه، ويداه سبكتا اليابسة. لذا نحن نأتي إليه نشكره نسبحه لعجائب خليقته. لكن هذا فقط المدخل. في العدد السادس نأتي إلى العبادة، فالتسبيح والشكر هما حقا المدخل، طريق الدخول إلى العبادة. وتلاحظون مجرد أن تأتوا للعبادة أنها اتجاه. العدد السادس: هلما نسجد ونركع ونجثو أمام الرب خالقنا. لقد عبرنا من الكلام إلى الموقف، بدأنا بالتسبيح والشكر، لكن لم يكن هذا الهدف. وحين يتوقف المؤمنون عند التسبيح والشكر هم حقا يفقدون هدف الرب لهم، وهو العبادة، وهي ليست كلام بل موقف. هلما نسجد ونركع ونجثو أمام الرب خالقنا، لماذا؟ العدد السابع: لأنه هو إلهنا. كيف نعترف بالرب كإله بأسلوب يفوق أي أسلوب آخر؟ بالعبادة، لأن العبادة هي للرب وحده. لذلك حين نعبده بهذا التصرف نحن نعترف أنه إلهنا، ونحن شعب مرعاه وغنم يده. إذن من المناسب لنا كشعب الله أن نعبده. هذا إقرار بالعلاقة بيننا، نحن كشعب الله والله خالقنا وفادينا. إنه أمر غريب إذا نظرت إلى كتابك إن كان مفتوحا أمامك، لا تنتهي الآية هنا. يبدو وجود جزء غريب بسبب الجزء الأول من الجملة التالية، موجود في نهاية العدد السابع، ترون ذلك؟ يقول: اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. لماذا هذا الجزء الصغير بالذات، اليوم إن سمعتم صوته، موجود في جزء العبادة؟ سر عجيب، لأننا عندما نعبد نسمع بالفعل صوت الله، وعندما نعبد نأتي إلى نهاية الكلام. لقد انتهينا من الهتاف والتسبيح وهذا جيد، لكنه ليس النهاية. النهاية بمعنى أنها حالة من الخشوع أمام الله، ليس لدينا فيها ما نقوله. نهدأ، نصمت. قال أحدهم: الكاريزماتيون يخافون جدا من الصمت. أعتقد بصحة ذلك، لكن يأتي وقت للصمت. من يعرف مدة هذا الصمت ونكون راغبين في إعطاء الله 10 دقائق؟ معظم الكنائس تعتقد أنه خروج تام عن النظام أن تقضي 10 دقائق صمت. لا أقول يجب أن يكون 10 دقائق، أعتقد أن الرب يحدد طول المدة، لكن بهذا الاتجاه نحن منفتحون لسماع صوت الله. أنا وروث نأخذ وقتا بانتظام عادة كل يوم لنسبح الرب ونعبده. روث قائدة العبادة، لأن ليس لي صوت قوي، ومرات عديدة حين نأتي إلى موقف العبادة وتهدأ أرواحنا أمام الرب يتحدث إلينا. كان لنا الكثير من التوجيه، التحذير، التشجيع مباشرة من الرب، أنا حذر جدا تجاه الكلام النبوي، لست بالضرورة أصدقه، لكن عموما إن جاءني كلام نبوي في مناخ من العبادة وكان ملائما لهذا المناخ، فإني عادة مستعد أن أصدق أن الله يتحدث لشعبه، لكن إن لم نأتي أبدا إلى وضع العبادة فإننا لن نعطي الله الفرصة ليتحدث إلينا. لذا لاحظوا هذا التدرج: تسبيح عال بهيج ومتحمس يأتي بنا إلى محضر الرب، نسبحه للأسباب المعطاة هنا، وعندما نأتي إلى محضره الموقف يتغير، لا مزيد من الكلام، إنه توجه، التوجه المناسب لحضور الإله القدير، وبهذا التوجه نصبح منفتحين لسماع صوته. والآن لنذهب إلى كلام يسوع عن العبادة في العهد الجديد. يوحنا الأصحاح الرابع، كلمات مألوفة لقارئ الكتاب. يوحنا الأصحاح الرابع، يتكلم يسوع للسامرية عند بئر يعقوب. دون التطرق لخلفية الموقف يقول: ولكن تأتي ساعة، وهي الآن، حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. إنها عبارة مميزة، أليس كذلك؟ الله القدير طالب هؤلاء الذين يعبدونه، لكن يجب أن نعبده وفق شروطه بالروح وبالحق. ثم يكمل يسوع في العدد التالي: الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. إذن في العبادة أؤمن أن أرواحنا تتواصل مباشرة مع الرب الروح. وفقا للكتاب يتكون الإنسان من ثلاثة عناصر: الروح والنفس والجسد. أعتقد أن نفوسنا فعالة جدا في التسبيح والشكر، لكن حين نأتي للعبادة فإن أرواحنا في اتحاد مباشر مع روح الله، ولابد أن نعبده بالروح والحق. بدون الروح القدس لا نستطيع أن نعبد. أعتقد أن هؤلاء من اختبروا الملء بالروح القدس سوف يؤيدونني. إنه يغير أسلوب عبادتك، يكون لك بعد جديد. هذا لا يجعلنا كاملين أو أعلى من الآخرين، لكنه يطلق شيئا فينا، يجعلنا نقدر كيف ينبغي أن تكون العبادة. لكنه يقول أيضا بالحق، وأعتقد أن الحق يتطلب أمانة، وأعتقد حقا أنه هام جدا أن نتعلم أن نكون أمناء في عبادتنا. ولكي أوضح هذا أريد أن نتناول صورة من سفر اللاويين. اللاويين هو سفر في العهد القديم عن المراسيم الكهنوتية والذبائح. ما هو اللاويين العهد الجديد؟ أي سفر؟ العبرانيين، صحيح. والآن فيما يتعلق بالذبائح، يعطي الرب توجيهات بما يمكن تقديمه كذبيحة وما لا يمكن تقديمه. في العدد الأول والثاني يطلب أن النوع مضغ معطر يسمى اللبان يجب أن يقدم دائما على كل ذبيحة. لنرى ذلك: وإذا قرب أحد قربان تقدمة للرب يكون قربانه من دقيق ويسكب عليها زيتا، وهو رمز للروح القدس، ولبانا، ويجعل عليها لبانا، ويأتي بها إلى بني هارون الكهنة ويقبض منها ملء قبضته من دقيقها وزيتها مع كل لبانها، ويوقد الكاهن تذكارها على المذبح وقود رائحة سرور للرب. والآن كانت أشياء كثيرة في الذبيحة هناك دقيق، هناك زيت، جزء فقط منها كان يحرق، لكن كل اللبان كان يحرق. اللبان في العهد القديم هو رمز للعبادة، وذبائحنا المقدمة للرب تخدم أيضا خدام الرب الكهنة، لكن جزءا واحدا منها لا يذهب لأي شخص سوى الرب، وهو اللبان العبادة. من الضروري أن نتذكر ألا نقدم عبادة لأي كائن بشري في أي وقت، بل للرب وحده. والآن اللبان هو نوع من المضغ، العطر، يأتي من شجرة ما، وعندما تحترق يصعد منها رائحة جميلة ليس لها جمال في ذاتها، لكن لها هذه الرائحة، وهذا ما يريده الرب. هكذا تأتي عبادتنا للرب كرائحة عطرة ذكية تصعد إلى أنفه. من ناحية أخرى، هناك شيء لا يجب أن يوضع على الذبيحة للرب. إن نظرت للعدد 11 نفس الأصحاح، كل التقدمات التي تقربونها للرب لا تصطنع خميرا، لا يجب أن تحرق، لأن كل خمير وكل عسل لا توقدوا منهما وقودا للرب. العسل قبل أن يوضع في النار طعمه حلو ولذيذ، لكن بعدما يحرق يصبح شيئا أسود ولزج. وما يقوله الرب هو: لا تقدم لي أي عبادة لا تصمد أمام النار، قدم لي لبانا، لأنه كلما زادت النار زادت حلاوته، لكن لا تقدم لي عبادة عندما تمتحن أو تجرب تصبح كتلة سوداء ولزجة. فكر في ذلك، اسأل نفسك: هل أضع عسلا على صلواتي أم أن بها لبان؟ هل أقول للرب أشياء جميلة لن أعيشها، أم أن تقدماتي صلاة له بالروح وبالحق؟ صورة أخيرة حية عن العبادة في كورنثوس الأولى الأصحاح السادس. كورنثوس الأولى الأصحاح السادس، العدد 16 و17، هذه فقرة واضحة، كما أن الكتاب هو واضح. يقول بولس: أم لستم تعلمون أن من التصق بزانية أو عاهرة هو جسد واحد؟ لأنه يقول: يكون الاثنان جسدا واحدا، وأما من التصق بالرب فهو روح واحد. يجب أن نكون صادقين لنرى التناقض. المثال الأول هو اتحاد جسدي جنسي لا أخلاقي، ولكن بالتلازم مع هذا موازيا له يتحدث بولس عن من يلتصق بالرب في الروح. بمعنى آخر، هناك نوعان من الاتحاد: اتحاد جسدي واتحاد في الروح. ما هي العبادة؟ هكذا هي، هي الطريق الوحيد لأرواحنا لتتحد مباشرة بالرب. وانطلاقا من هذا الاتحاد يخرج الإثمار. العبادة تجعلنا مثمرين روحيا، أرأيتم؟ لذا عندما تفكر في العبادة، فكر في أن تتحد روحك بالرب في روح واحد.